بعد الحرام ولا يقصد. في حديث إعلاء الذي فأمره بأن يقصر الطيب فجعوا بينهما، يقول هذا في البدن وهذا في الجو. إذا كان طيب في البدن وقد تطيب ثوب الإحرام لا يقصد، وإذا كان طيب في الثوب في ملابس الإحرام لا بد من غسل، وهذا هو الأولى. نعم. إذا كان الناس نعم إذا كانت نعم.
باب الطيب عند الإحرام.
طيب وفق الله وسلم. نعم. إيش لبس الإحرام إيش الطيبة ناسي إيه الصلاة الجهل معفو عنه كما في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد على الجهل ولم يرد
الجهل. نعم.
بسم
الله الرحمن الرحيم. يقول السائل هل يجوز لي الحج علما أني قد حججت قبل سنتين لكني أود أن أحج لوحدي لأطبق بإذن الله تعالى كامل ما أستطيع من السنن حيث أني لم أتمكن من ذلك في تلك الحجة، كذلك نعلم أن النظام يمنع ذلك، فما حكم حج هذا؟
نعم حج نعم تحج، لكن إذا كان معك بعض النساء تحج بهن يصح لك، إذا كنت حج بإحدى محارمك يصح لك، إذا حجت فلا حرج. نعم.
يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تصلي على الميت في بيتها؟
لا، إذا كان عندها في البيت لا تصلي، أما تصلي في البيت والميت بعيد، إذا كان عندها في البيت وصلت عليها لا، أو صلت على الميت في المسجد مع الناس النساء خلف الرجال لا، أما إذا كان بعيد لا.
يقول السائل رجل داعب زوجته في نهار رمضان وأكثر من المداعبة إلا أنه لم ينزل ثم نام فلما استيقظ وجد منيا فماذا عليه؟
مظاهر هذا المني من المداعبة عليه التوبة والاستغفار عليه الله ذلك اليوم لأنه تسبب في إفساد صومه عليه التوبة ذلك اليوم وليس عليه كفارة عليه التوبة والاستغفار إفساد صومه يقول النبي يقول الله عز وجل هل الكرسي الصائم يدعو شهوته وطعامه وشرابه من أجل هذه الأشياء الذي يدعو الصائم.
يقول السائل رجل يحدث كاذبا انه طلق امرأته هل تطلق بذلك علما انه لم ينوي تطليقها؟
نعم تطلق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جد يحدث هذا ونجد الطلاق، فاذا حدث الناس وقال انه طلق زوجته تطلق، وكذلك لو كتب الطلاق وقال اني لا اريد الا ان اجود الحظ حسن الحظ أريد غم أهلي إسهال الغم على أهلي لا لأن يقع الطلاق ليس الطلاق ليس في هذا وليس في هذا. نعم.
يقول السائل هل يجوز الصلاة على الميت وقد صلي عليه من قبل؟
لا حرج إذا وجد نفسه صلى معه فلا حرج أفتى بذلك البعض جماعة الشيخ الشهر الرجل جماعة لأن الصلاة دعاء. نعم.
يعني يقول هل يجوز الصلاة على
الميت
وقد صلى عليها من قبل؟
نعم لا، إذا وجد صلى عليه ثم وجد الله صلى مرة أخرى صلى فلا حرج. نعم 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 صلي بعد ذلك صلي شعر بعد ذلك. نعم.
يقول السائل هل يجوز إقامة الصلاتين في المسجد حالة السفر؟
ما ينبغي إقامة الصلاتين، لكن إذا أقيم الصلاة كله واحد يصلي صلاة أخرى أرجو أن لا يكون حرج.
يقول هل الحج يكفر الصغائر والكبائر وهل يلزم على من أراد الحج التوبة من الصغائر والكبائر؟
الحج يكفر هذه المعصية التي يصيب عليه هذه الكفرة تكفر على الحج حج كفارة وطهارة والتوبة طهارة نعم ويجب على الإنسان التوبة من الكبائر، أما الصغائر فإنك تكفر باجتناب الكبائر. إذا أدى الفرائض واجتناب الكبائر كفر الله الصلاة، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئات ما الفرائض. فإذا أدى الإنسان الفرائض واجتناب الكبائر أي فعل العجز للنار أو اللعنه والغضب ووجب في حبة الدنيا كفر الله الصلاة. أما إذا لم يجتنب الكبائر فإن تبقى عن الفرائض والكبائر والحرام والحرام. وفق الله جميعا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدلهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء يتقدم ويلبس الهمام. وقال عطاء يتقدم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشه بالسبان بأسا للذين يرحلون او دجا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرته لابراهيم قال: ما تصنع بقوله. حدثني الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت: كاني انظر الى وبيص الطيب بمفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقولة لبيان حكم الطيب عند الإحرام وبيان ما يفعله المحرم وما لا يفعله. لهذا ترجم المؤلف قال رحمه الله: قال باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم. يعني ما الذي يلبس إذا أراد أن يحرم؟ هل له أن يلبس القبص أو السراويل أو التبان أو السواقسار القصار؟ وهل له أن يتحسب أو لا أو ليس له ذلك؟ وهل يشد على طبعه شيئا يضع فيه نقودا أو لا؟ أو ليس له ذلك؟ القدر المعقول لذلك ذكر آثار ثم أثر الصحابة والتابعين ثم استدل لها بالحديث. قال: باب الطيب عند الإحرام. الطيب عند الإحرام مشروع للمحرم يتطيب قبل أن يحرم. قال سيدة عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله لإحرامي قبل أن يحرم ويحل قبل أن يطوف البيت. هذا من شأن الإحرام، يتطيب الإنسان ويغتسل أيضا قبل الإحرام، يصب له الغسل ويتنظف التطيب ويتجرد من المخيط إذا كان رجلا ويلبس إزار ورداء وبيضين نظيفين، كل هذا مستحب. وما يلبس إذا أراد أن يحرم يلبس إذا أراد أن يحرم إزار ورداء، هذا الرجل. أما المرأة فإنها تحرم بما شاءت، ليست ممنوعة إلا أنها ممنوعة من ثياب الجميلة التي تلفت البعض الرجاء إليها، ثياب الشهرة أو ثياب الضيقة. أما الرجل فإنه لو ما يلبس إذا أراد أن يحرم يلبس الإزار والرداء، فلا يلبس النخيل مثل القبص والسراويل وغيرها من ما يلبسه في العادة، ويلبس الجبة ويلبس الفنيلة ويلبس السروال. كما يعني عمر الآتي أن رسول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يلبس محرم قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيئا مثله زعفران أو أورس والطيب. فالمحرم يترجل ويدهن، يعني له ان يترجل. يترجل عن سد الشعر، يلبس معه الشعر، كد الشعر اذا كان رأسي شعر فلا بس أن يترجع هاي نافية كن يسبح الشعر ويدهن كما يدهن يرجعن يسبقين. وقال ابن عباس رضي الله عنه يشم المحرم الريحان، لا بأس أن يشم الريحان تشي في الزهر ويشمه لأنه يسبقين يشم الريحان الحال للحار شمع الزهر الذي هو رائحة طيبة فلا بأس به لأنه يسبقين. ولهذا قال ابن عباس يشم المحرم الريحان وينظر كل الآن عنده النظر من الآن وإن كان فيه نوع من الترفع لكنه ليس من حق الشعر والحسن والألفاظ، إذا نظر وجهه من أسفل حق ويتداوى بما يأخذ الزيت والسم يعني يتداوى إلى صبر في يديه وفي الشطوف أو جروح له أن يدفن جروح مرهم مثلا بمرهم أو بالزيت أو بالسم يغرس بالزيت. لهذا قال فيستاوى بما يأكل الزيت والسم يعني يستاوى بدل يأكل في الزيت الذي يأكل ويتداوى به، وكذلك السم يدهن به الجروح أو الشقوق التي في يديه وفي رجليه. وذهب فلو جاهد رحمه الله إن تداوى بالسمع والزيت عليه دم عليه دم ثم ألف عن هذا الرد عليه والصوم ليس عليه شيء لأنه لم يفاجئ من حضرة الإحرام، لكن داوى بالزيت أو بالسم دهن يديه أو رجليه أو شيء من جسده بالزيت أو السم فلا حرج عليه. وقال عطاء يتحتم يعني له علم بالسخافة حتى في أصبع يده اليمنى وأصبع يده اليسرى منذ ساعة اليد من أصبعة العين، لكن حل عن ساعة اليد فهو أحفظ لأنها أبلغ من الخاتم مثل الكلام في أصبعة العين كل هذا لا حرج فيه. قال عطاء يتحتم ويدرس الجنيان، الجنيان الذي يضع فيه النفقة ثم السبيل الكمر الآن يشد على بطنه يكون فيه يضع فيه النقود لا بأس به. وطاف ابن عمر رضي الله عنه وهو محرم وقد حزن على بطنه بثوب، هذا إذا حزن على بطنه بثوب يعني لأجل أن يشد الإزار فلا بأس، كان الإزار يخشى نفسه المشدة على بحبل أو بحوب فلا بأس. هذا بعض العلماء لا يعقلون وإنما يدخل بعضهم في بعض ولكن لو عقل لا حرج. ويرى ذلك أن من حزم على وضعه بثوب عليه الفدية والصواب أنه ليس عليه. ولم ترى عائشة رضي الله عنها من التبان بأسا للذين يمكنون حوججها، التبان أمر قصير قد إلى نصف الفخذ مثلا أو دون الركبة تقوله التبان. عائشة رأت أنه لا بأس بالتبان جلس التبان سواء البخير لم ترى به بأس الذين يرحلون حوججها لأنه رأتهم يبدو منهم بعض العورة، وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها. والأكثر على المنع، صواب المنع أكثر من العلماء على المنع جلس التبان في المحرم لأن التبان مشروع. والرسول قال لا يلبس القميص ولا السراويل، السراويل يلبس الشراب الطويل والقصير اذا كان السراب الطويل له اثمان او السراب القصير ليس له اثمان فالصواب المد. لكن عائشه رضي الله عنها اسف من يرحلون هودجها على البعيد حوده الامير يوضع على البعيد في كل مره كان راس منه يبدو من بعض العور فراح ترجعه في لبس التباع والسراب القصير وهذا اجتهاد منها. والصواب المنع منع المحرم من التبان لأن السؤال لأن السؤال إذا نشر هو منع الحديث السابق لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات، لكن هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها خطيت عليه فيه السنة أو اجتهدت سواء عدم دخوله في الممنوع. وظهر السنة البخاري في رده أثر عائشة أنه يوافقها أنه يوافق عائشة في هذا الصواب المال لأنه سروع لا محل لا مسروع لا قصير ولا طويل. ثم استدل المؤلف رحمه الله بالحديث قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سعد بن مصعب سعيد بن جبير قال سعد بن عبد الله عمر يتهم بالزهد فذكرت لابراهيم لابراهيم النخعي فقال ما تصنع بقوله. نعم وهذا الصواب كما كما فعل ابن عمر قال الف بهم بالزهد لا حرج فيه فإذا ابتهل بالزهد فلا حرج لأنه ليس به ليس بطيب وقالوا ما تقطع بقوله يعني لأنه يشير إلى ما لأنه لم يتقدم إلا ذكر فعل ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة قال كان ينظر إلى وبيس في مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولو بيس إلا معاني الطيب كانت عائشة رضي الله عنها طيب من يريده قبل أن يحرم ثم يحرم ويبقى إلى معاني الطيب في مفارق رأسه معروف أن الرأس هو مفرق في البصر إذا كان الشعر يفرق على اليمين وعلى اليسار لكن جمع مفارق من باب مبالغ وإلا هو مفرق واحد وفي دليل على استتامة المحرم الطيب على الإحرام لا حرج فيه إذا تطيب المحرم في بدنه في ثوبه في لحيته ورأسه ثم أحرم وبقى الطيب لا حرج عليه لكن لا يطيب ملابس الإحرام إذا رأى ذلك لا يطيبها وإذا صار طيب الطيب أما البدن فلا بأس الطيب في البدن إذا طيب بدنه فله أن يستجيب وليس لو أن يغسل بعد الإحرام لا يجب عليه نفسه بل إذا طيب بدنه طيب رأسه وبقي بعد الإحرام فلا حرج ولقد عاش ثاني أنظر إلى وبث المسك الطيب في مكان الذي يكون وهو محرم لأن طيب دخل الإحرام فبقي الحديث في حديث عائشة رضي الله عنها قال كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت فإن طيبه في الحج في وقتين الوقت الأول لإحرام قبل أن يحرم قبل أن يحرم يطيب الإحرام لأن مدة الإحرام تطول فتطيب حتى تزيل الرائحة التي كان بعد يطيبه عند الإحرام قبل أن يحل والوقت الثاني يطيبه للحل قبل أن يطوف بالبيت إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد لما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه طيبته حلل يعني ثيابه حلل ثم طاف بالبيت فطيبته قبل الإحرام للحلين قبل الإحرام قبل الحل وطيبته للحل قبل أن يطوف بالبيت يوم العيد لما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه لأنه سيجتمع باختلطة الناس وهذا مظن الثوران الرائحة. نعم لا هذا الحاجة إن كان الله طويلة ما خلاه وإلا فلا حاجة لكن العلماء يقولون ليأخذون من شعر من الغاف لأنهم كانوا في الأول كان السفر طويل وكانوا تطول الأظفار وتطول الشعور فقالوا أنه يشرع الإنسان يقص الشعر وهو يقص الغافرة لئلا يحتاج إليها بعد الإحرام مدة الإحرام طويلة أما الآن يستطيع أن يقص الغافرة في بيته قبل أن في بيته الشعر لأن المسفر قصير على الغافرة وهو طويل وسائل لكن في الأول كان يسافر واحد شهر 10 أيام 20 يوم مدة طويلة فإذا وصل إلى الميقات صارت الأمراض طويلة والشعور طويل ويحتاج إلى قص شاربة قص الله عند الحاجة حتى في غير الإحرام لا ينبغي الإنسان أن يترك الأظافر والشارب أكثر من 40 ليلة كما في هذا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ الشارب تقريبا الأبصار حول العالم أنا أقول أن لا تكون تلاقي في أكثر من 40 ليلة. نعم
باب من أهل الملبدة. حدثنا أصبر قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا.
نعم، التلبيد معناها يضع فيه على رأسه شيء يلبده كالصبر لئلا ينتشر ويكون شعيبا فيكون فيه الأوساخ والقمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل على رأسه شيء يلبده حتى لا تشعر تجتمع في الأوساخ والقمر. وفي شيء من الصمغ أو من العسل أو من الغسل وهو ما يصل بالرأس من حطب وغيره، لأن المدة تطول، لأنهم كانوا يحرمون من الميقات وكانت الأسفار طويلة وكانوا يسافروا على الإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم سافر من أحرم للحديبية من الحديبة اليوم 25 من ذو القعدة ولبس إلى اليوم 4 من الحجة، مدة طويلة كان مدة في الشعر. فإذا كان له شعر مدة طويلة فإنه يشرع له ملبس الشعر لأن يجعل الشعر شيء يلبسه، إذا كان له رأس له شعر طويل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق شعر رأسه إلا في حد العمرة، فكان له شعر عليه الصلاة والسلام. إذا كان له شعر ومدة طويلة فإنه يشعر يلبس الشعر بأن يضع عليه شيء يلبسه كالصمغ أو العسل أو الغسل. بالحديد يدعو تلبيس الشعر الرأس ولو أنه ليس ساترا لا يعتبر ساترا للرأس، لا يعتبر ساترا للرأس لأنه لو كان ساترا للرأس لمنع منه الوحي ممنوع من تغطية الرأس. كل يضع شيء من الصمغ أو العسل على رأسه لأن شعرات ليس ساترا للرأس. نعم.
باب الإهلال عند مسجد بالحليفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة.
نعم، فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيته هو مسقط المدينة وقد سبق في هذه العباس الذي ربقة الوقيت لأهل الأنصار فقط لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن الألملم ولأهل من أرض البلاد. يقول إن ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المسجد يعني مسجد الحليفة يعني ما أهل لا يعني رفع صوته بالإهلال والإحرام. يقول ورد من مسجد المصلى لأن المصلى مسجد ويحتفل أن يكون هناك مسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في مسجد وفي مسجد بني ومراد المسجد عن المصلى. كل شيء من صلى فيه يسمى مسجد كما قال عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض مسجدا وطهورا. ويحتمل أنه بنى بعد ذلك مسجد أنا في مسجد أنا في مواقيت أنا ثاني لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قال ابن عمر رضي الله عنه ردا على من قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل من البيداء من الصحراء. فيرد عليه ابن عمر يقول رسول الله اهل من عند بس من مكان مصلى لما ركب راحله فاهل. والحديث الصحيح يدل على انه اهل حين استوت به راحله ثم اهل لما سالت البيداء وهي الارض المستويه ليعلم ذلك من لم يكن راه اولا. ولهذا جاء بعض الرواة أن النبي أهل بالبيداء البيداء لما استوى في رحلة على البيداء وفي بعضها أنه أهل حين استوى في رحلة. وفي حديث قصيف أنه أهل في مصلى. أما حديث قصيف الجزري عن العباس أن النبي أهل في مهلة هذا ضعيف. الجزري ضعيف عند أهل العلم. وأما أنه أهل حدث في رحلته فهذا هو الذي يدل على الحديث الصحيح. وأما حديث جابر أنه أهل في حدث توفي على البيدة فهذا رآه جابر أنه أهل يوالي المسؤول على أنه كرر تربية في لما كان على البيت وإذا فقط أهلنا قبل ذلك لما ركب الراحلة واشترك به أهل ثم لما كان في البيدة أخرى أهل مرة أخرى فتبعه جابر ثم بعض الروح فقالوا عنه أهل لما كان في البيدة. نعم صحراء الحليلة صحراء الحليلة. نعم
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا الشراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يزيد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورق.
نعم ترجمة بعض ما لا يلبس المحرم من الثياب. والحديث فيه في أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم. ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب يعني ما الذي يلبس المحرم من الثياب. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس. بالعكس الرجل سأل عما يلبس فأجابه بالذي لا يلبس. ما الحكمة في ذلك؟ السر في ذلك أن الذي يلبس المحرم لا حصر شيء والذي لا يلبس محصور. فكأن الذي يعدل عليها الأشياء قال هذه الأشياء لا تلبسها قل باقي تلبسها. أن رجلا قال يا رسول الله لا يلبس محرم من الثياب فقال رسول الله لا يلبس القوس ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء من الزعفران أو واقع. هذه الخمسة أو الأشياء الستة لا يلبسها محرم قل باقي يلبسها. فهذا الرجل قال ما الذي يلبس المحرم فقال لا يلبس ستة أشياء لا يلبسها والباقي يلبسها. وهذا الأسلوب الحكيم وهو أن يجاب السائل بما هو أنفع له. إذا سأل السائل عن شيء فإنه يجاب بالذي أنفع له. الذي أنفع له أن يحدد له الأشياء التي لا يلبسها والباقي يلبسها. إن الرجل قال ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص هذا واحد القميص قصر القميص والقميص والمشيق على قدر البدن. وهذا تنبيه على أنه أيضا لا يلبس ما خف على قدر العمر مثل السديدة ومثل الشراب اليدين شراب الرجلين كل ذلك داخل في القمص. لا يلبس القميص الذي مخف على قدر البدن أو مخف على قدر العمر كاليد أو الرجل أو الفنينة وما أشبه ذلك ولا العمائم الإنسان جمع عمامة وهي ما يشد بها الرأس. وهذا تنبيه بالمنع من ستر الرأس. فالمحرم لا يستر رأسه الرجل بالعمامة أو بغيرها حتى العقاب مثلا أو سيف يشده على رأس الممنوع ولا السراويلات سمع السروال وهما خيط على قدر النصف الأسفل والفريدة ما كان خيط على قدر النصف الأعلى. لا يلبس السراويل سواء كان السراويل طويل أو قصير طويل له أكمام أو قصير له أكمام. عائشة رضي الله عنها استهدت فأفتت دليل أبي الحسن هودجها بأنه يلبس التبان والسراويل القصير الذي ليس له كم أي دون الركبة والثوب لا داخل دون والبرانس هذا الرابع وهي الثياب المغربية منفصلة في رؤوسها. قال فرانس ثم برنس ثوب يأتي بها من المغرب وله رؤوس منفصلة والآن موجود الآن أو القمص الآن لها رأس يتصل بها يضع على الرأس ويزاء. والخفاف لا تلبس القمص ولا العباية ولا السراويل ولا البرابس ولا الختام. هذا الخامس والخفاف ما يستر الرجل ويغطي الكعب هذا الخف. فإن كان دون الكعب هذا ليس بخف الحكم حكم النعم. والثالث المصبوغ بالطيب فرد ولا تلبس من الثياب شيئا لسه زعفران او ورس زعفران او غطيب وكذلك الورس. فاذا كان مصبوغ الثوب مصبوغ بزعفران او بورس او شيء فيه طيب فانه ممنوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يلبس ستة اشياء يتجنبها المشركون لبعض والباقي لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرامج ولا الخفاف ولا المصبوغ بالطيب. فالطيب ممنوع منه محرم سواء في ثيابه او في بدنه ولا الاحرام او في اكله وشربه. حتى القول الذي الزعفران لا يشربها محرم لان الزعفران نوع من الطيب. وما عدا ذلك فانه يلبس المحرم. والخطاب إلا أحد لا يجد عليه فليلبس خفين ولا يقطعهما أكثر من الكعبين. إذا لم يجد عليه ولم يجد الخفين فإنه يلبس خفين ولا يقطعهما أكثر من الكعبين حتى يكون حكم حكم النعم. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل قتله الحج خطب الناس وقال بل لم يجد عليه فليلبس الخفين ولا يقطعهما أكثر من الكعبين. ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام في عرفة بعد ذلك كما في حديث ابن عباس فقال من لم يلبس إزارا فليلبس السراويل ومن لم يلبس عليه فليلبس الخفين ولم يكن إلا يقطع ما أسفل الكعبين. فاختلف العلماء في الجمع بينهم. في المدينة خطب الناس وقال من لم يلبس عليه من لم يلبس عليه فليلبس الخفين وليقطعه أسفل من الكعبين. وفي عرفة خطب الناس وقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعليه فليلبس الخفين ولم يقل عن أسرى الحديث. اختلف العلماء في جمع بينهم. فقال الجمهور إن المطلق يحفى عن القيد. هذا مطلق حديث عباس ما فيه أقوال لكنه قيد في حديث ابن عمر ويحفى المطلق عن القيد. فيجب القصد عملا من قاعدة الأصولية التي فيها أن المطلق يحمل على القيد. وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أن الأمر بالقطع منسوخ لأنه قاله لأن الذي خطب المدينة ثم نسخ ذلك في خطبته في عرفة والقاعدة من المتأخر ينسخ المتقدم. قالوا ويعيد النص أمران. الأمر الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد سروالا من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولم يقل وليستقهما وليستق السروال. وقال من لم يجد نعليه فليلبس الخفين ولم يقل فليقطعهما. فدل على ان الحكم كما انه اذا لم يجد إزارا يلبس السروال ولا يستقه فكذلك من لم يجد عليه يلبس الخفين ولا يقطعهما. والامر الثاني ان قطع الخفين فيه افساد لهما وإضاعة لماليتهم والشريعة جاءت في النهي عن إضاعة المال. والقول الثالث للعلماء أن الأمر بالقطع محمول على الاستحباب لا على الوجوب والذي صرف عن الوجوب إلى الاستحباب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد عليه فليلبس الخفين ولم يقل وليقطعهما. فالأمر محمول على الاستحباب فإن قطعهما فلا فهو أفضل وإن تركهما فلا حرج. فالمحرم يتجنب هذه الأشياء والمحرم يمتنع من الحرام وهذه المحظورة في الإحرام من اللباس. والمحرم يمتنع من اللباس في تلبس المخيط إذا كان رجل يمتنع من تغطية الرأس ويمتنع من الطيب ويمتنع من تقريب الأوصاف ومن حرق شيء من الشعر ومن قتل الصيد ومن كذلك النكاح عقد النكاح من الجماع من مباشرة النساء تسعة أشياء يمتنع منها المسلم. ولفت الفطرة والتتبع للنصوص وهي لبس المخيط وتغطية الرأس وتقليب الأظفار وعقد شيء من الشعر والطيب والصيد وعقد النكاح والجماع والمباشرة تسعة أشياء تحرم على الرأس. أما المرأة فإنها تغطي رأسها لأنها عورة وكذلك أيضا تغطي رأسها ووجهها وكذلك تلبس المخيط وكذلك أيضا تلبس شراب الرجلين لكنها تمتنع من لبس المخيط على قدر الوجه والنصف وشراب الرجلين. الحديث لا تمتلك المرأة ولا تلبس القفازين. نعم الأرض يحمل قلب النفس قلب النفس قلب قوي ثم يلي الأرض القلب الثاني. نعم نعم ما ينبغي اللبس ما ينبغي تغطية الوجه ممنوع ممكن تغطية الوجه لا تخبر وجهه ولا رأسه فلا ينبغي لا ينبغي
أن أسامة رضي الله عنه كان رزق النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة عقبة.
نعم وهذا حديثه فوائد منها ما كذب له مالك رحمه الله هو جواز الركوب والاغتلال في الحج جواز الركوب في الحج وانا لا حرج في الحج ان يركب من منى الى عرفه ومن عرفه الى منى والركوب افضل لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جواز الاسلاف على الدابه اذا كانت تطيق فالنبي صلى الله عليه وسلم اردف اسامه من عرفه الى مزدلفه ثم اردف فضل بن عباس من مزدلفه الى منى. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عن الكبر فإن المتكبرين لا يرضون أن يركبوا معهم أحد لا يرضون بالإرجاء المتكبرين وأهل الكبر يركب على الدابة وحدها ولا يرضى أن يكون معه أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم متواضع أردف مع الإسلام أو أردف الفضل. وفي فضل الإسلام هو الفضل رضي الله عنه حيث أردفه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جواز الركوب في الحج وجواز الارتداء ايضا في الحج في مشروعيه تلبية الحج وانها لا تنقطع حتى يرمي جمرة العقبة اذا قتلت لها وقال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فالحاج ايضا يلبي حتى يسرع في الرمي فاذا سرع في الرمي قطع التلبية لانه شرع بالاحلال التحلل. والمعتبر لا يزال يلبي حتى يشرع في الطواف في طواف العمرة فإذا شرع في الطواف قطع تلبية. ولهذا قال أبو أسامة رضي الله عنه وقال لم يزل الذي يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم التلبية سنة تكرر سنة اختلف في تلبية في أول عند الإحرام هل هي شرط أو واجب أو سنة. العلماء قال إنها شرط العلماء قال إنها واجب إذا تركها عليه دم والصواب أنها سنة إذا قالها مرة فإذا تركها ولم يقلها ولا مرة واحدة قال العلماء قال إنها صرف واجب عليه دم والصواب ليس عليه شيء لكن أفضل كثر التلبية، كثر التلبية واكثر منها. فالمحرم في شعر التلبية، ولا سيما عند تغير الأحوال في دبر الصلاة وعند إذا هبط واديا أو علاء وارتفعا أو التقى بملبي وسمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو صلى مكتوبا أو أقبل الليل أو أجرى النهار، في هذه الأحوال يشرع التلبية. نعم. لا ما يجوز المحرم غير المتنقى ولو تخلع عن النقاب وتغطي وجهي عن هذه العجائز تسكن ثمارها على وجهها من دون المخيط. عليها السبيل أن يتعمده وإذا كان جاهل على نفسه فلا يفعل شيء.
لا يلبس المحرم من الثياب والأغذية والأزر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصرة وهي محرمة، وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر لا أرى المعصر طيبا، فلم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني قريش عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وازدان ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. فأصبح به الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بجنه لأنه قلدها. ثم نزل بأعلى مكة عند الحدود وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. وأمر أصحابه أن يتطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها. ومن شاءت مع امرأة شروفنا فهي له حلال والطيب والثياب.
نعم. هذه التعظيم المعقولة في بيان ما يلبسه المحرم من الثياب والأرضية والأزر. الأرضية جمع رداء والأزر جمع رداء، يعني ما الذي يلبس المحرم؟ هل يلبس الثوب؟ هل يلبس الرداء؟ هل يلبس الإزار؟ ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصرة. وهذا مذهب جمهور العلماء جواز المعصر المحرم، والمعصر يعني المصحوب العصر المصحوب العصر. ولهذا قال جابر لا أرى معصر طيبا ليست طيبا، فالجمهور على أن على جواز لبس المعصر المحرم. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى العصر طيب وفي فدية، فإذا لبس الثوب المعصر عن الفدية لأن العصر المعصر يعني مصحوب العصر، والعصر نوع من الطيب عند أبي حنيفة على الفدية، والصواب أنه ليس طيبا لأنه هذا المزعفر الزعفران هو الطيب. ولكن قال بعضهم إن العصر لأنه من خصائص النساء المعصر والزعفر ومن ثياب خصائص النساء، ولهذا لبس عائشة رضي الله عنها ثيابا معصرة. وغلب الجمهور لا حرج لأنه ليس فيها طيب، خلافا لأبي حنيفة الذي يقول أنه فيه طيب وفيه فدية. واحتج أبو حنيفة بأن عمر رضي الله عنه ينهى عن الثياب المعصرة، أما عائشة رضي الله عنها توضع ما لم يرضي عائشة أنه لا بأس بتلبس المعصر المعصر لأنه ليس بطيب وهي محرمة. وقالت عائشة خاطب لا تلثم يعني تخرج الأنف والجبهة مش المرقع، هذا مثل تفعل شمع غاشا عشان لا تبع لا تبع قاعدة لا تأثم، يعني تغطي وجهك ولا أخذ إلى غيرك مثل الكمامات الآن. لكن لو وضعها على قبل الأنف يعني في الفرق أو شد الأنف فهم يعني يقول يا الكمام ولا أخذ إلى غيرك، هذا هل تأثم ومحرم يفشه وجهه فشه وقشه. ولا إذا قالت عائشة لا تأثم يعني اللي تام تلسم توعى اللسان على فمك وأنفك يدخل الأنف والجبهة تشبه الرقبة ولا تتبرع، فلا تلسم ولا تتبرع، اللسان هو كذا يضع اللسان على أنف الرقبة والبقع كذلك يلبس ما يشبه البقع وما يقع على طريق الوجه ولا يخرج إلى العينين أو ما أشبه الأنف يشبه البقع، إذا كان لسان يغطي وجهه ولا يخرج إلى العينين أشبه البقع يكشف وجهه. ولا تلبس ثوبا بورص ولا زعفران، يقول عائشة رضي الله عنها لا تلسم لسم تشد فمك وعنفك، ولا تتبرقع تغطي الوجه ولا يخرج إلى العينين، ولا تلبس ثوبا بورص ولا زعفران لأنه طيب، يعني لا تلبس ثوب مكسور بورص ولا زعفران لأن الورص والزعفران يعاني من الطيب، والمحرم ممنوع من الطيب من الثياب المطيبة. وقال جابر رضي الله عنه لا أرى المعصر طيبا كما قال رضي عائشة، يقول لا أرى المعصر خطيئا للرسل بتاع من الطيب خلاف اليد الحديثة. ولم ترى عائشة رضي الله عنها بأسا بالحلي، يعني لا بأس المرأة تلبس الحلي الذهب في يديها أو في يديها لكن تغطيها على الرجال تغطيها على الرجال لا بأس بالحلي، وإذا خشيت أن يأخذ الحلي فالأولى لها تخلع الحلي، لكن إذا كانت تعمل كشف الحلي بالجنب فلا بأس. فقال لم ترى عائشة رضي الله عنها والثوب الأسود كذلك والمورد، يعني المصبوغ مقصود على لون الورد، المورد المصبوغ ثوب مصبوغ على لون الورد لا بأس بها إذا لم يكن فيه يعني يلفت بعض الرجال إليها ونساء وعاون في التغطية فلا بأس، لا بأس بالحلي للمرأة والثوب الأسود والثوب المورد المصبوغ على لون الورد والخف للمرأة كذلك، لا بأس أن تلبس الخف لأن النوع من الخف هو واجب، أما المرأة تلبس الخف بالشراب الرجلين لكن الشراب الرجلين ممنوع منها، يقول لهم لا تنتسب المرأة ولا تلبس الخف هذين الرجل مخيف على قدم اليدين، أما الرجل فلا تلبس الخف تلبس الشراب صلاه الرجل، الرجل لا يلبس الخف ولا يلبس الشراب يلبس اللي عليه. قال ابن المنذر رحمه الله اجمع على ان المراه تلبس المخيط كله والخفاف لان المراه عوره، ابن المنذر نقل اجماع على ان المراه تلبس المخيط ثوب المخيط تلبس الخف لانها عوره، انما الممنوع هذا الرجل لا يلبس المخيط ولا يلبس الخف عوره. وقال ابراهيم على ظهر النخيل لا باس ان تبدل ثيابه المحرم، لا باس ان تبدل ثيابه لان المراد الثياب الازار ولده، الازار يسمى ثوب في اللغه العربيه ولده يسمى ثوب، الثوب في اللغه العربيه القطعه، القطعه له القميص ثوب والغصن ثوب والسروال ثوب، لا باس ان تبدل ثيابه يعني الازار ولده، اذا غير الازار ولده فهو لا باس، اذا استبدل الازار ولده الازار ولده اخرين فحق لأنهما متسخان أو لأنهما قصيران وعبدالله الضغيرين فالحق. ثم ذكر المالك رحمه الله حديث عباس على فرع القريب على بلاد عباس رضي الله عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد رجل والدهن، رجل يعني شرح شعره والدهن دهن شعره، هذا فيه أنه لا بأس به أن يترجل المحرم يفتح شعره ويدهن الدهون ليس طيبا ممنوع من الطيب، ولهذا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج ودهن ولبس ازاره ورداءه هو واصحابه، الازار قطعة القباس التي تشد بها نصف العسلة، والرداء قطعة ثانية تضع على الكتفين، ولبس إجارة ورداء هو أصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأرضية سوى دوره تلبس، ما نهى عن شيء من الأرضية وجهه، بل أباح لأصحابه أن يلبسوا جميع الجزر جميع الأرضية، أي نوع من الإزار والرداء أبيض أو ملون جميع أنواع إلا مزعفر، إلا مزعفرة التي فردعوا على الجلد، مزعفر يعني مصبوغ بالزعفران لأنه طيب، مزعفر إذا كان الإزار والرداء مصبوغ بالزعفران فلا يلبسه، وبعد ذلك جميع أنواع سواء كان أبيض أو ملون، لكن الأفضل الأبيض. فأصبح بذي الحليفة، وكان عليه الصلاة والسلام خرج بعد الظهر يوم السبت من القعدة من 25 من القعدة، فأصبح بذي الحليفة يوم الأحد لما صلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والصبح من يوم الأحد، والبرد أحرم بعد الظهر، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء هل هو أصحابه، فكيف رحيان حتى استوى على البيداء بلا الصحراء هو أصحابه، وسبق في علم بن عمر الذي أهل بعدما ركب رحيان، ثم أهل مرة أخرى حين استوت به على البيداء، وقلد بدنته، فبدنه جنس البلد كثير على النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة مياه مع ما كتبه عليه الى اليمن، مياه ليست بدنه واحده والبدن كثيره، لكن هناك قلد بدنته، فالبدنه مفرد واذا اضيف الى الضمير صار يفيد العموم يفيد الجمع، قلد بدنته جنس البدن يعني مراد البدن، قلدها يعني وضع عنها قياده، السنه لمن ساق الهدي من بلده في سنتان للهدي، السنة الأولى التقليد، وبعد التقليد يجعلها قلادة أو يتقلد بالدعاء أو بما أشبه ذلك، يأخذ الدعاء القديمة يجعلها بخير ويعلقها سلطة فيها يعرف أنها مهداة للبيت، أو يأتي بما هو الجلود القديمة ويقلدها، والسنة الثانية الإشعار، والإشعار هو أن يشق صفحة ثنابها السكين حتى يأخذ الدم ويرسل الدم عن يمينه وعن شماله، وهذا وين كان فيه تعريف لا إلا أنه مستثنى حتى يعرف أنها مهداة، كل مرأة عرف أنها مهداة مهداة البيت، وهذا خاص بالبيت، أما الغنم فلا تشعر لأنها ضعيفة كاملة، وإذا تقلد فالبيت تقلد الغنم تقلد جعلها قلادة بالنعال وغيرها ولا تشعر، تشعر خاصة بالإبل لأنها تتحمل، وشق الصفحة الإسلامية بالسكين حتى يأخذ الدم ليعرف أنها بدنة، قلد بدنة وذلك لخمس بقيلة من ذو القعدة، فقدم مكة لأربع ليال يسيرون بالحج، كم تكون مدة سفر النبي صلى الله عليه وسلم؟ خمس بقيلة من ذو القعدة، خمس أيام وأربعة تسعة أيام، وفي هذا الحديث رد على من منع إطلاق القول في التاريخ، سيقول مثلا بعض العلماء تقول لا تقل خمسة بقية من القدر، قل خمسة عين بقية زيادة عين، لأنك لا تدري هل يكون الشهر كامل ولا ناقص، إذا كان ناقص خمسة بقية خمسة، إذا كان كام بقية خمسة، وإذا كان ناقص بقية أربعة، فقال بعض العلماء لا يصح أن تقول خمسة بقية وإذا تقول خمسة عين بقية، وهذا ليس صحيح، الصواب أنه لا بأس خمس بقيلة، ولو لبس بإطلاق القول في التاريخ خمس بقيلة أو أرض، ولهذا قال العباس فقدم مكة وذلك لخمس بقيلة من القعدة، فقدم مكة لأربع ليال، وكانت مدة سفر النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أيام أو ثمانية أيام، فطاف بالبيت لما وصل مكة، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، طواف ما هو طوافه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة كما قال الإمام أحمد رحمه الله، خلاف العلماء في إحرامه كل عمر قال أحرم بالحج وهم قال أحرم بالحج والعمرة وهم قال أحرم قارن وهم قال متمتع الصواب أنه أحرم بالعمرة والحج بعد كما قال الإمام أحمد إلا على هذا 17 حديث أحرم بالحج والعمرة قارن وساق الهدي ومن ساق الهدي فلا يتحلل بإحرامه حتى يذبح هديه فطاف بالبيت وسعى بين الثمرة والمروة طاف طاف كله فالطوطر كله لأنه قال وسعى بين الثمرة والمروة سعي ايش سعي الحج وبكى على إحرامه ولم يتحلل وجلس في الأقطاح قضى عليه يوم الرابع والخامس والخامس والثالث والسابع والثامن ثم انتقل ثم ثم جاء اليوم الثامن دفع الى منى المنبهه عليه الصلاه والسلام ولم يحل لم يتحلل العمره لماذا قال من اجل بدنه لانه قلدها من اجل بدنه جمع بدنه هنا قال بدنه هناك بدنه دل على ان الساق بدن لما جمعت البدنه في ساقها عند المدينه ورثي ابي علي من اليمن فقيها لاتباعي ولم يحل من اجل بدنه لانه قلدها ثم نزل باعلى مكان عند الحجوز الحجوز فتح الحاق وهو تبر مضل على المسجد الحرام المسجد في اعلى مكه عن يمين مصعد هناك وقرت اهل مكه ثم نزل باعلى مكه وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبه بعد طوافه بها حتى رجع من عرفه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة طاف بطوله وسعة الحج ثم نزل بالأطباح يصلي في الصلاة الخاصة ولم يدخل المسجد الحرام يصلي كل هذه المدة أين يصلي؟ في خيمة أبي خيمة اللي كان الأطباح في الصحراء بين ميناء وبين مكة ولم يقرب مكة حتى رجع من عرفة فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة ما طاف إلا ثلاثة أطباح طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع فقط وسعى سعي الراحلة بالحج والعمرة لأنه قال وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل المسجد الحرام ليصلي فيه الصلاة الخمس مثل ما يفعل بعض الناس الآن اللي يحرص أو حاجة على أن يصلي الصلاة الخمس إذا كان قريب لا بأس لكن إذا كان بعيد وهو كان نازل في مكان بعيد فلا صلي يصلي في مكانه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاه والسلام يصلي في منزله بالأنطح يقصد رباعيه والحكم في ذلك والله اعلم التيسير على الامه لئلا تستفيد في الدخول يشق علينا فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يصلي في المسجد الحرام صلاه الخمس نقتدى به اصحابه وابتدوا به امته فيشق ذلك عليه فعلى السلام طاف طوافا واحدا ثم نزل في الأنطح أربعة أيام يصلي في مكانه ثم دفع إلى منى يصلي في المعركة ولم يدخل مكة إلا يوم العيد بعد ما يوم الرابع عند الحجة طاف طواف القدوم ثم دخل يوم العيد في يوم العاشر أفاض وطاف طواف الإفاضة ثم رجع إلى منى ولم ينزل إلى مكة إلا إلى الرابع عشر الحجة طاف طواف الوداع ثم قتل رجع الدين عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصرهم من رؤوسهم ثم يحل وهذا الذي أمر به أصحابه هؤلاء الذين لم يسمعوا الهدي الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم أن يطوفوا يجعلوا إحرامهم عمرة وطافوا طواف العمرة ثم سعوا سعي العمرة ثم قصروا ثم تحللوا ثم أحرموا بالحج مرة أخرى وفي الذي أمرهم بفسخ الحج حتى الذين أهلوا بالحج جميع الصحابة الذين أهلوا فهم أهلوا بالحج أو بالحج والعمرة كلهم أمرهم أن يتحللوا إلا من ساق الهدي من ساق الهدي يقع له ومن لم يسوق الهدي يفسخ نيته بالحج ويجعلها عمرة ويطوف ويسعى ويقصر أمرهم عليه الصلاة والسلام لما قروا مكة أمرهم بأن يجعلوا عمرة ثم لما طافوا هل طافوا وسعوا حتب عليهم وألزم عليهم وحتب عليهم وألزمهم بأن يتحللوا فتحللوا على المروة كلهم إلا من فعلهم فدل على أن التركع أفضل. ثم لما حلوا وازدهروا ولذا قال وذلك لمن لم يكن معه بدن ثم قلدها يعني من لم يكن معه بدن من لم يكن معه هدي امر بالفسخ بان يجعل احرامه بالحج يجعله عمره ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ومن كانت معه امراه فهي له حلال وطيب وثياب يعني انه حل تحلل تابعا فلما طاف وسعى وقصر حل تابعا يوجد له حلال وطيب له حلال والثياب كذلك كالمسلم ثم يحرم الحج له الثاني نعم كما سيأتي أن الصحابة استنكروا هذا لأنهم ألفوا في الجاهلية أنهم لا يعتبرون قياس الحج سيأتي في باب المستقبل بيان هذا نعم أن الصحابة كانوا في الجاهلية لا يرون العمر قياس الحج يرون نشر الحج أفضل الحج والعمرة فيها نشر الحج وكانوا يرون العمرة فيها نشر الحج من أكثر الحجوج وقالوا ما في عمرة فيها نشر الحج إنما العمرة تكون متى إذا رجع الحاج من حجه وانسلخ شهر قمر وضلع الدبر يعني زالت الجروح التي في الجبل من الحج والبرئة وعاف الأثر حلت العمرة لما يحبه عندهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيد اعتقاد أهل الجاهلية حتى عليهم وألزمهم بأن يعتبروا إلا مسرق الحج وهذا الأمر هو الأمر أصحاب القبور به إلى الوجوب وإلى الاستحباب قيل أنه الوجوب وظاهر النصوص أنه الوجوب أنه ألزم عليهم ألزمهم بأن يفسخوا الحج إلى عمره ويتحلل نعم إذا احتق خارج الحرم يتوسط سواء من البلد أو من الطريق الشرع يتوسط عنها
باب من بات به الخليفة حتى باب من بات به الخليفة حتى أصبح قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن كثير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة ولما ركب راحلته واستوت به أهل. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال واحسبوا بات بها حتى أصبح.
قول باب ما بات بذي الحليفة حتى أصبح يعني إذا كان حج من المدينة ومراد هذه الترجمة المشروعية المبيت والقرب من البلد التي سافر منها ليكون أمكن من التوصل إلى المهمات التي يسعها وليلحق به ما يريد اللحاق إذا بات قريبا صار البلد قريب لو نسي شيئا يذهب ويأتي به أو وكذلك من أراد أن يلحق به فلهذا بات النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم السبت بعد الظهر وصل إلى الحليفة يحلف قريبا أي أنا وصلت البنيان قريبا وصل البنيان أميال قليلا ثم بات بها صلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد قال ذكر حديث ابن أنس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وبذي الحليفة ركعتين في دي على أن المسافر لا يقصر إلا إذا خرج من البلد فإن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على السفر بعد الظهر ولكنه لم يقصر إلا العصر من المطاف قد صلى بالمدينة الظهر أربعة عازم على السفر وخطب الناس ومع ذلك تم السفر قطع يرد على ما قال انه اذا هو استفاق يقصر ويقصر بالبال. الصوم لا يقصر الا اذا خرق البنيان يعني. ولما خرق البنيان ووصل الى الصليطة صلى العصر والحديث ثم بات حتى اصبح بدون الصليطة. فلما ركب راحلته واستوى فيه احد لما ركب راحلته بعد الظهر يوم الاحد يوم الثاني واستوى به اهل يعني احرص الحديث الثاني حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينه اربعا لانه لم يفارق البنيان وليس العهد معه وصلى العصر للفريق ركعتين صلى الظهر في المدينه يوم السبت صلى العصر للفريق يوم السبت ركعتين قال واحسبه بات بها حتى اصبح يوم الاحد. نعم فالسنة للمسافر أنه يترخص إلى فرق البنيان.
باب رفع الصوت بالإهلال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فسمعتهم يصرخون بهما جميعا.
نعم هذه التعبير المعقوده لمشروعيه رفع الصوت في الاهلال يعني بالتلبيه. الرجل يرفع صوته للتلبيه اما المراه فانها لا ترفع صوتها خشيه ان تفتتن بصوتها وانما تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها. لسيدنا انس الذي صلى بالمدينه الظهر اربعا لأنه لم يفارق البلد وإن كان عبد العزيز وصلى العصر بالحليفة ركعتين لأنه فارق البنيان ترخص. قالوا سمعتهم يعني وكان أنس صغير صغير السن رضي الله عنه قال سمعتهم يعني الصحابة الذين أحفظوا يصرخون بهما جميعا يعني بالحج والعمرة يصرخون بيرفعون أصواتهم إلى لبيك لبيك عمرة وحجة. فالسنة رفع صوت التلبية للمحرم.
باب التلبية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عضية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية سمعت عائشة رضي الله عنها.
نعم هذه التلبية المعقولة لباب كيفية التلبية. كيف التلبية التي لبى بها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث عن أبي بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وهوك لا شريك لك. وفي الرواية الثانية في حديث عائشة قال إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك فقط قوله الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فرت هذه الرواية. والتلبية أنا مع لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة كان يجيبك يا الله إجابة بعد إجابة وأطيعك مرة بعد أخرى. والسنية تتهل إلى التأكيد والمبالغة يعني ألبي نداءك وأجيبك يا الله مرة بعد مرة وأمتثل أمرك لبيك اللهم يا اللهم لبيك الرهن والمبالغة وقال لبيك لا شريك لك لا شريك لك يا الله في ملك في ملك ولا شريك لك في الربوبية ولا شريك لك في الأسماء والصفات ولا شريك لك في الألوهية والله تعالى لا شريك له في ملكه هو مالك كل الله مالك الملك تلهمك من تشاء وتنزع منك ممن تشاء وتعيد من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء، ولا شريك له في الربوبيه هو مقدس على الله، ولا شريك له في افعالك هو الرب الخالق الرازق المالك المدبر المحتوي، ولا شريك له في اسمائه، ولا شريك له في صفاته، ولا شريك له في الوهيته وعبادته، هو مستحق العباده، وكل معبود فهو معبود ببعضه، كل معبود فهو معبود ببعضه، ذلك لأن الله هو الحق وأن ما دون عبده هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال لا شريك لك إن الحمد الإصرار يعني جميع أنواع المحامد لله هو كما استحقاق والنعمة تلك يعني جميع النعم الدنيا والعلوم الأخرية كلها من الله استحق الشكر عليه سبحانه وتعالى. من الذي خلق الخلق؟ من الذي أوجده من العلم؟ من الذي رباه؟ من الذي أعطاه العقول والأسماع والأبصار؟ من الذي من على المؤمن بالإيمان والإسلام؟ من الذي أدر عليه الأرزاق وآواهم بنعم وآواهم وكفاهم وأعطاهم؟ وما بكم من دعوة من الله وإن تعودوا إلى الله الحمد والنعمة لله والملك كله لله لا شريك له. التلبية العظيمة كان ابن عمر يزيد في التلبية لبيك وسعليك والخير بيديك والله ضع إليك والعمل وبعض الصحابة يزيد لبيك لبيك حقا حقا تعبدا ويقع وكان الذي يسمعهم يزيد ولا يذكر عليه لكنه يلبس لكنه يلزم التلبية عليه فالأفضل تلبية مريض لزومها وإذا فالحق إذا كان ابن عمر لبيك حقا حقا تعبدا ويقع ولبيك وسعليك برا الله إليك والعمل كما فعل من عمر لا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه الذي يتلبية عليه السلام فالأفضل لزوم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وإن زاد عليه فلا حرج. وأفعال التلبية كما سبق إذا علماء قال إنها شرط وما قال إنه واجب يجب على الإنسان يلبي ولو مرة واحدة فإذا لم يلبي عليه دم عند بعض أهل العلم فهو واجب وإذا لبى مرة واحدة عند الإحرام لكن الأفضل الإحرام للتوبة تكرارها ولا سيما عند تغير الأحوال شعار من كل التلبية وإن سبح وهلل كبر فلا حرج. كان الناس في لما دفعوا من ميناء إلى عرفة كما قال أنس منهم الملبي ومنهم المكبر ولا ينفر ولا ينفر عليه لكن الأفضل التلبية وإذا كبر سبح وهلل فلا حرج. نعم وقال الشيخ القرآن يقول كبر التلبية هو شعار المحل. نعم
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال. قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى اكتوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس تحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس.
نعم هذا المعقول للتحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة هذه سنة مهجورة تخفى على كثير من الناس وأنه قبل أن يحرم يسبح ويحمد الله ويسبحه ويسبحه الحمد لله الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر ثم يحرم هذه سنة مهجورة هذا يفعلها أحد النادر أمين. ولهذا صدر مرسل قباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال قبل الإحرام عند الركوب على الدابة عند الركوب على الدابة والركوب السيارة قبل ذلك قبل الإهلال يسبح ويهلل يسبح ويحمد ويحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أنس بن أبي طلحة قال ونحن معه في بداية الظهر أربعة قد عزم على السفر ولدع والصلاة لأنه لم يفارق الباب ثم صلى والعصر إلى ثلاثة ركعتين بين فرق البدن رخص ثم بعث بها صلى العصر إلى ثلاثة يوم السبت ثم بعث بها حتى أصبح ثم لحم ثم ركب حتى استوت به على الفيداء وأراد أن يحرم حمد الله وسبح وكبر فرحمك الله. وهي مسؤولية الصف الرباعية المسافر وفي الحديث مشروعين تسبيح التكبير والتحميد قبل الهلال في التلبية كما قدر المؤلف رحمه الله. ثم هل الذي بحج العمره في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هل بحج العمره وهل الناس بهما هل الناس بحج العمره خدم النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما قدمنا يعني وصلنا مكه امر الناس حلوا أمر فحلوا من الحرام يعني يطوفون ويسعون ثم يحلوا ولو كانوا أهل ولو كانوا أهل بالحج والعمرة فسقوا إحرامهم بالحج إلى العمرة وطرفوا وسعوا وتحللوا إلا من سقى الهج حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج مرة أخرى يعني الذين تحللوا طرفوا وسعوا وقصروا وتحللوا ولما كان يوم التروية ويوم الثامن أهلوا بالحج مرة أخرى. قال أنس ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدلات بيده قياما هذا في يوم العيد نحر يعني ذبح بيده عليه السلام 37 63 على قدر سنة عمر عليه السلام قياما والسنة الصبح والظهر وهي قائمة صبر في الوحدة التي بين عصر العنق والصدر الحرق فإذا سقط أجهز عليه قائمة معطوية في ذلك الأشهر وقف على ثلاثة وإذا ارتعى أما الإبل أما البقر والغنم فإذا تذبح على جنبها الأيسر والإبل الأفضل تذبح وهي قائمة وقف على ثلاثة تضربها في النحر ثم يجب عليها فبدأ نحرها وهي قيامة ولما رأى ابن عمر رجلا ينحر يذبح البعير وهي تاركة قال ابعثها قيامة سنة محمد صلى الله عليه وسلم بعثها قياما ينحرها وهي قائمة تفعل السنة وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة كبشيء أم لحي على يعني الأوحي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عبد الله البخاري قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس في الحديث حدث أيوب عن أنس في بعضها عن أيوب عن الرجل عن أنس لكن هذا رجل سمي فيه يا هذا الطريق يوب على بكلام وابو كلام على الناس نعم نعم لا مستمر يعني ان المقصود على نفسه عليه في غير هذا العام لا ان النبي حجر نساءه معه ودخل على رضي النبي صلى الله عليه وسلم بفقر فقال ثقيلة النبي الضحى بسعيد البقر قال الحج ولا تحت الرواية على الشعر في غير هذا العام نعم نعم في خلاف الحج عليه روحي وليس عليه روحي في خلاف ولا ضرب انه نعم يوصل في بلده الضحى سبحان ربك نعم.
باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة.
نعم فيه أن السنة التلبية بعد الاستواء على المركوبة الهلال يعني مقصود بالتلبية لأن يعني السنة إذا استوى الإنسان على مركوبة سيارة يهل ويحل وإن أحرم في الأرض قبل أن ينطق فنحرم لكن الأفضل نفسه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يحرم بعد أن يسمع المفروض كما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم. باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم ثم يلبي
المحرم دعونا حتى يبلغ الحرم كما فيه بعض النساء هذه حتى يبلغ الحرم نعم حتى يبلغ الحرم نعم
فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذاك طوى بات به حتى يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. حدثنا سليمان بن داود قال أبو حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا قريش عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
هذا قبل معقودة لي قيام مشروعية استقبال القبلة عند الإهلال. إذا قال كان ابن عمر إذا صلى بالغداة إذا صلى الغداة يعني صلاة الفجر إلى الحليفة و لقتل المدينة أمير علي أمر براحلته فرحلت ثم راكب إذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي. في الحديث مشروعية استقبال القبلة عن التلبية إذا من النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا العمر ولا يكون النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الذي يشفع لها يستقبل في الإشفاع أول يسبح ويكبر ويحمد يستقبل القبلة ثم يلبي حتى يبلغ الحرم فإذا بلغ الحرم أمسك يمسك عن التلبية. وهذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه والصواب أنه لا يقع التلبية حتى يشفع فيه فيشفع فيه طوال العمر إذا وصل إلى الحرم فإنه يمسك الحرم يعني فلد الحرم والصواب أنه لا يقع التلبية حتى يشفع في طوال حتى إذا جاء إلى طوى مات به حتى يصبح الطوى مكان أما الطوى أدنى مكة يسمى على الزاهد يعطر حرم أحياء في مكة سمى الزاهد كان الطوى الأول كان قريب من مكة ما غرفة تهيبونها يعني. يبيت فيها حتى يصبح بين صلى الغداة وتسهل وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نعم هذا كتاب عن النبي كان إذا وصل مكة أتى بالطوى فإذا صلى حتى اغتسل ثم دخل مكة كان ابن عمر يفعل ذلك والغسل عند دخول مكة ثابت والحديث الثاني حديث ابن عمر أيضا قال كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة وهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه حتى يدهن بدهن ليس له رائحة طيبة قد حفظ عليه السنة بالتطيب بالطيب عند الإحرام والسنة بالطيب بالطيب له رائحة طيبة ولهذا قال ابن عمر لأن اطلع في قطران لا يكون مضطجب بالقطران خير لي من أن أصبح محيدا أو مخطيبا فردت على عائشة رضي الله عنها وقال كنت طيب ولا أقول لكم لإحرامه قبل الحيض كل حين يكون أنا طفت من بيت وقالت إني لأرى عن طيب النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام وإني أرى وبيخ بسك في لحيته ومفادة رأسه أنكرت على ابن عمر خطف على السنة في هذا ابن عمر يتطيب طيب ليس له رائحة فالصواب أن طيب الرائحة له رائحة ولو بقي الرزق قال وفي حال الحاشة لا قال كان طيب بدريغة في مسك أوقف الطيب وإذا بقي الطيب في رأسه وفي رأسه لا حق من عمر خطر عليه السنة في هذا رضي الله عنه ولهذا قالت عائشة رد عليكم طيب ورسول الله كن لإحرامه قبل أن أحرم والحل قبل أن أقوم به ومن حافظ صدق على من الأحرام الصحابة هم أو من غيره وكذلك حفظ غيره من الصحابة غير عائشة مسؤولية الدين المحرم أمر بالعمر فإن خفف على الستة وصار يطيب الإبل له رائحة غير طيبة حتى لا حتى لا تبقى بعد الإحرام كاد به خفف عليه السنة نعم
باب التلبية إلا الحذر في الوادي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر فقال ابن عباس رضي الله عنهما لم أسمع ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إلى الحذر في الوادي يلبي
وهذا التلبية معقولة الاسم تلبيها إلى الحذر في الوادي ابن عباس لما ذكروا عنده الدجال وأنا مكتوب بين عينيه كافر قال لم أسمع أنا من ورع رضي الله لكن لم سمع غيره فكرت هذا في الحديث وإن كان نفسه ابن عباس مكتوب بين عينيه كافر وهذه علامة ظاهرة للدجال وأنا مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن أميا كان أو كذبا هذه علامة والعلامة الثانية أن عينه اليمنى عورة منخفضة يراها كل واحد هاتان علامتان للدجال الذي يمر في آخر الزمان على رسام ظاهرة كل واحد يراها العلامة الأولى مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن سواء كان قارئا أو غير قارئ أميا أو غيره والعلامة الثانية أن عينه اليمنى منخفضة عورة ويخرج حل بين الشام والعراق فيدعي أول يدعي أنه يدعي الصلاح ثم يدعي عنده قوة ثم يدعي عروبية أول يدعي أنه رجل صالح ثم يدعي عنده قوة ثم يدعي عروبية ويقول لك أنا رب وهو الآن ثم يدعي أنه رب العالمين وهو مكبر الآن بالحديث في إحدى الجزر على ما جاء في حديث الثالثة فإذا أذن الله له الخروج خلاص والله يذن من الحولي لا الحشرة وفي هذا الحديث من التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين لهذا قال ابن عباس أما ولكنه قال يعني ولكنه قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أما موسى كان ينظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي هذا قال الحديث في هذا الحديث من التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين وأنا أتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود لأن التلبية تكون في الهبوط كما أن التسبيح يكون في الهبوط تسبيح إذا هبط الإنسان يسبح لله على الثبوت وإذا ارتفع على مرتفع يكبر لإعلان المطهات ولا كل شيء وإذا الحذر سبح نزه الله على الثبوت كذلك التلبية والتلبية من تلبيه تلبيه سبحانه وتعالى تلبية كانت كالتلبيه تلبيه لله عما لا يكون به سبحانه وتعالى نعم وقصد المؤلف رحمه الله هذا التلبية في وطول الأودية من سنة المرسلين نعم نعم تفضل
باب كيف تهل الحائض والمخرجات
بارك نعم كافارة وضعنا كافر سواء كان مقطعة أو متصلة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما الدليل على تكرار الحمد ثلاثا والتسبيح ثلاثا والتكبير ثلاثا عند الإحلال بالحج والعمرة؟
ما في تحديد ثلاثة لكن يكبره ويسبح إلى ثلاثة أو واحدة أو اثنتين أو أربعة.
يقول أحسن إليك أغلب مراد الذهان الآن معطرة
كالقيمات في ناحية أغلب مواد إيش؟
أغلب مواد الدهان الآن
نعم
كالقيمات
يقول ما حكمها ليس مواد رائحة طيبة الطيب هو معروف الأقصيد جدا العود والورد والمسك. أما اللي يسمونها طابة الزجاجة فهي موصية في الحقيقة، هل تعرف حاقين بروح إذا كان فيه كحول نسبة كبيرة ويسكر فهو نجس، هذه رسالة طيبة. يسمونها الناس تطيع في الزجاجة في العالم وما تطيع أقصد هذا وراح تكريها، وإنما هو تعقيم زروح الطيب دون العود والمسك وكذلك الورد وما أشبه ذلك، وكذلك ما أشبه ذلك من أنواع الأطياب. أما الماء في الجدار في كولونيا وما أشبه ذلك فلا يسمى ذلك. نعم، وما الرائحة الطيبة ما يظن مثل الرائحة مثل الكريمات وغيرها، كل رائحة طيبة ما يظن مثل ما سبق شم الروائح شم الأزهار والدهونات التي ليس فيها كلها رائحة طيبة ما يظن ممنوع طيب. نعم،
ما حكم إطلاق شعر الرأس وعدم حلق شيء منه حتى يصل أعلى الظهر؟
إذا قصد السنة فهو سنة، وهذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فتوى السنة لو نقوى عليها استحلها، ولكن لو كل فتوى مشقة إلى فاتها كان ذهن التسبيح كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب رأسه إلى حد نوع الله. نعم،
يقول هل يجوز تقديم السعي على الطواف بسبب الزحام في طواف القدوم وكذلك في طواف الإفاضة استدلالا بالحديث ما سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج؟
الجهور العلماء على أن لا يجوز تقديم السعي على الطواف، وإذا قدم فلا صح. فذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز في يوم أيام العيد تقديم السعي بحديث كما بالشريف حديث سعيك قبل الوقوف قال لا حرج، إذا قدم السعي قدم بعض الطواف فلا حرج، ولكن أحوط المؤمن أن يحتاط وأن يقدم الطواف على السعي. يجبه العلماء يرون أنه لا يجوز، تتعلمون هذا الحديث. نعم،
وهل الأفضل التمتع بالفراد إذا لم يكن هناك وقت للتمتع؟
نعم،
وهل الأفضل التمتع أم الإفراد إذا لم يكن هناك وقت للتمتع؟
إذا كان وقت حديث إذا كان وقت ليس هناك وقت للحج لا بأس، وإن كان الوقت واسع فأتمتع حتى لو يأتي يوم عرفة يطوف ويسعى ويقصر ثم يبدو حتى يأخذ العرفة. مع التمتع العورة ساعة تكفي. نعم، ما هو لازم أحتاج يطوف ويسعى ويقصر ثم يبدو حتى يأخذ العرفة. نعم،
ما هو الدليل على أنه يجوز المرأة المحرمة أن تلبس الشراب؟
لأنها ليست ممنوعة، قد لا تنتقم المرأة ولا تلبس الشراب لرجلين يعني الخف كما قالت عائشة، أما اليدين لا ما هي لا تنتقم المرأة ولا تلبس القفازين كما تلبس من جنس الثياب، تلبس الثياب المخيف ومن ذلك ستر الرجلين لأنها عورة، هذا من نوع الرجل الذي يلبس القفازين. نعم، أما اليدين لا تذكرهما بالقفازين لا تذكرهما بثيابها يعني. نعم،
هل مرقة الجزور تنقض الوضوء إذا لم يؤكل من لحمها؟
لا، لحم الجزور ينقض إذا أكل اللحم، أما إذا شرب المرق أو شرب اللوز لبن الإبل حليب الإبل لا، مرق اللحم لا ينقض إذا أكل اللحم. نعم، إذا كان مسمى أكل مسمى اللحم فلا يضر شيء لما يسمى لحم. نعم،
كيف يصلي على
الصلاة؟ صلاة مطلقة، إذا كان من الكبد أو من الفرش أو من لحم الرأس، بعض العلماء يرى أنه خاص باللحم الأحمر، والصوم نوعا، بعض العلماء يرى أنه إذا كان من الكرش أو من الكبد أو من لحم الرأس أو من العصب فلا، والصوم العمر ونوعا. نعم، صوم عام. كل أجزاء
ما حكم نزع السم المصنوع من الذهب من فم الميت إذا طلب ذو المتوفي ذلك؟
إذا كان له قيمة أعمله، لأن إذا كان الذهب له قيمة أعمله لأنه بعد. نعم،
ما كيف يصلى على الصغير ويدعى له؟
يدعى لوالديه، اللهم اجعل رسلا لوالديه وفرضا وعدوا وشجاعا مجابا، اللهم ثقل بموازينهما واعظم بوجوههما والحق بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفاله ابراهيم وفي برحمته على وجهه.
وما حكم مراسله بين الرجل والمراه لاجل الدعوه الى الله تعالى؟
لا على يخشى يكون الفتنه، ينبغي ان يكون عن طريق امراه داعيه والاولى، قد يكون سبب الفتنه، والانسان لا يعمل على نفسه الفتنه اذا كان اجنبيه. نعم.
هل يجوز المسافر اذا وصل الى بلد غير بلده؟